الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكينين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام الى الكلام على القواعد الفقهيه وهذه محاضرات لدكاتره الجامعه قواعد فقهيه من اهم ارى انها من المتممات مع أصول الفقه، من أهم المحاضرات التي يعني طلب العلم أن ينشغل بها حتى تشرق شمسه على جميع الأمة الإسلامية، هو أن إذا كانت الأمة في حاجة إلى فقيه فالأصل في بلوغ الإنسان مرتبة الفقيه لابد أن يكون قد أتقن الأصول والقواعد. علمان متميزان يحسب بعضهم العلم أن العلمين تداخلا، والحقيقة كما قلنا لا تجد فقيها يعني متقنا للفقه من غير الأصول أو عاري عن الأصول، ولا تجد أيضا أصولي ليس عنده علم بكثير من الفقهيات أو جزئيات الفقهية. القواعد الفقهية كما قلت مادة عظيمة جدا لأنها تضبط العلم للفقيه، تجعله رصينا راسخا، تجعله متقنا للباب الذي يتكلم فيه أو للمفتي، تجعله ضابطا للفتوى، وأيضا يكون مطمئن القلب حين يفتي في المسائل. القواعد الفقهية لابد لها من مقدمة حتى نتكلم عن القواعد الفقهية، سواء القواعد الكبرى أو القواعد الفرعية لها. لكن قبل أن نتقدم بين هذا الشرح في الكلام على القواعد، عندنا بعض المبادئ التي نتكلم عنها في المقدمات لهذا الباب، وهو معنى القواعد الفقهية وأيضا الفرق بينها وبين القاعدة وبين الضابط، والكلام أيضا في الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ثم أهمية الدراسة العلمية للقواعد الفقهية والاهتمام بها، وأعظم من كتب في ذلك، وأيضا أعظم القواعد التي تبني قوة الفقيه والتي تيسر له أيضا الدخول إلى الفروع بعد الأصول. القواعد الفقهية، المعنى اللغوي للقاعدة، القواعد جمع قاعدة وأيضا جمع قاعد. الدكاترة الصحيح القاعدة جمع، القواعد جمع قاعدة وجمع قاعد. طيب بدل ما أسألكم أسأل الدكاترة، أسأل أحد من اللغة العربية، أسأل اللغة العربية الدكاترة، هل يصح أن أقول القواعد جمع قاعدة وأقول أيضا جمع قاعد؟ يصح أم لا؟ ما يسمعونني أم لا يسمعونني؟
صحيح يا دكتور.
طيب ها عبد الكريم دكتور تفضل.
نعم
يصح أن نقول القاعد جمع قاعدة وجمع قاعد؟
نعم القاعدة،
نعم القواعد، القواعد، القواعد جمع قاعدة وجمع قاعد، هل يصح أن نقول جمع قاعد أيضا؟
نعم هكذا على وزن فاعل فواعل.
خلاص من ناحية الصرفية الآن أنا أسألك
أحسن من ذلك أن يجمع جمع مذكر سالم، إذا القاعدون.
شوف شوف صاحبة الدرامية انطلقت معنا، القواعد من النساء مفردها قاعد، مش مفردها قاعدة، مفردها قاعد، يعني المرأة، المرأة، المرأة التي لا تحيض، المرأة التي لا تحيض أو بلغت سن، المرأة التي لا تحيض جمعها قاعد. قال الله تعالى إيش؟ والقواعد من النساء، صحيح ولا لا؟ أي نعم. طيب القاعدة أصله هي أصل الأس أو الأساس، أساس البناء، فالقواعد هي الأساس وقواعد البيت أساسه، كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، والزجاج قال القواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات اللي هي المعترض الأربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج عليه، قواعد اللي يسمونها أهل الهندسة يسمونها السملة، أهل الهندسة يسمونها السملة. نعم كما قال أبو عبيد في قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سحابة مرت قال كيف ترون القواعد، الحديث أصلا فيه شيء من الضعف يعني. وقالوا في المرأة قاعدة الحيض هي قاعد وجمعها قواعد، قوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح إلى آخر الآيات. والقاعدة أيضا في اللغة قد تأتي بمعنى الضابط، القاعدة والضابط يترادفان، مع أنه أعتقد ابن تيمية قال لا ترادف في اللغة، صحيح والله قال لا ترادف في اللغة، ولأنه هذه لغتنا الجميلة حقيقة الأمر لابد أن يكون هناك ثمت فوارق، لابد أن يكون ثمت فوارق، وسأتي الكلام أصوليا في التفريق بين القاعدة والضابط وأن هناك فوارق مع أنهما يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترقان. نعم. فالقاعدة قد تأتي معنى الضابط والأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، الأمر الكلي الذي ينطبق على كل على جزئيات كثيرة، مثل قولهم الأخ نازل بشك يا قاعدة ليس الضابط، ده صحيح، الأخ نازل بشك أيضا والمشقة تجب التأثير، كل هذه من القاعدة ليس من الضابط. ماشي. المعنى الاصطلاحي للقاعدة، القاعدة في الاصطلاح الفقهي اختلف العلماء فيها على تعريفات كثيرة جدا، وكل التعريفات متقاربة ليس متباعدة، ويجمعها تعريف واحد سيرجع إلى كلام الجرجاني في الانطباق الكلي أو الكلام الذي رجحه غيره بأنها انطباق أغلبي وليست على الانطباق الكلي. يعني من تعريف القاعدة اصطلاحا تالي تعريفات الجرجاني وأيضا المحل على جمع الجوامع والتلويح على التوضيح للتفتزاني ومنافع الدقائق على شرح مجامع الحقائق، كل هذه تعريف أتت، وكل تعريف هذه كلها قريبة، شرح كوكب المنير لابن النجار الحنبلي، شرح مختصر الروضة للطوفي، يعني كلها أتت بالتعريفات المتقاربة. التعريف الأول قضية كلية منطبقة على جميع جزئاتها، هذا التعريف الذي أفاده الجرجاني أفاد هذا التعريف، هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وهذا التعريف الذي وقفه وصار عليه جمهرة من الفقهاء، وإن كان صحيح أن التعريف بالنسبة للقواعد غير القواعد الأصولية، القواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية بهذا الفارق، أن القواعد الأصولية منطبقة كلية، القواعد الفقهية لا تنطبق كلية، قضية كلية يتعرف منها على أحكامها، أحكام جزئياتها، أو هو حكم كلي، هذا بمعنى الضابط، يعني حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه، وحقيقة الأمر أنها لا ينطبق على أيضا جميع الجزئيات، بل تستثنى جزئيات منها ونوادر تخرج، وهذه النوادر تبين تجعلنا نقول بأن القاعدة ليست كلية. وخير في التعريف أيضا هي حكم كلي، أنت شو انظر هنا، لأنه لما يقول لك حكم هنا يعني هذا أيضا تفريق فارق آخر من بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كما سيأتي الكلام عليه. حكم كلي ينطبق على جميع الجزئيات التي تعرف فيها أحكام الجزئيات التي تندرج تحتها من الحكم الكلي. ومن التعريفات أيضا هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه، أو أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه، إلى آخر كثير من التعريفات، الكثير فيها صراحة قد يشتت طالب العلم، لكن هو قالوا أيضا هي قضية كلية تعرف منها أحكام جزئيات مندرجة تحت موضوعها، أو هي القضية الكلية تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية وأصول فقهية كلية في النصوص موجزة. وهناك تعريف الذي يقابل تعريف الجرجاني، وهي أنها حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته. إذا قلنا بتعريف الجرجاني وهو القول بأنها قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، هي قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، إذا ضربنا مثلا بذلك اليقين لا يزول بشك أو المشقة تجب التسهيل، قول اليقين لا يزول بشك، عندنا أصلا الفقه، أبواب الفقه كثيرة، العبادات، المعاملات، الأنكحة، النكاح والطلاق يعني، المعاملات الأسرية يعني، أيضا قد يقال العقود في هذا الباب يدخل من ناحيتين، القصاص وغير ذلك. هذه حقيقة لو نظرنا إلى القاعدة الفقهية نقول أنها تدخل في جميع هذه الأبواب، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، أبواب الطهارة يعني أبواب العبادات، الصلاة، الصوم، الحج، تدخل أيضا في المعاملات، تدخل في العقود، في النكاح، كل ذلك يأتي فيها أن اليقين لا يزول بالشك. يعني لو قلنا في العقود مثلا والمعاملات أو في الكلام على الأنكحة، رجل زوجته هند، يعني هي زوجته، حصل بينهم مشاجرة ثم بعد ذلك تركها وذهب ورجع، فجاء الشيطان وكانت هذه الطلقة الثالثة، فوسوس له أنت طلقتها. الرجل يقول طلقتها، ما طلقتها، وقع الطلاق، ما وقع الطلاق، هي امرأتي، لا ليست امرأتي، جاءت وسوسة هنا، أشكل عليه الأمر. أنا أقول له تعالى إذا جئت للفقيه يريحك، وإذا تكلمت مع الفلسفي يعني جنك، وإذا تكلمت على الواعظ وبخك وقال لك لما تغضب، لما لا تحب، ويترك المسألة التي أنت تريدها بعمرك وبحياتك وبقلبك، هل هي امرأتي الآن أو ليست بامرأتي، لأنه هل عايش معها زنا أو عايش معها في الحلال. كما قلت حتى الواعظ لا يصل بك إلا أنه يوبخك لما تعاملت مع بهذه الطريقة معها، لما فعلت كذا وكذا. هذه المسألة التي يعني قد تقع فيها أنت متعبا ولا حل لك إلا عند الفقهاء، لا بد أن تذهب إلى الفقهاء. فالفقيه هنا يقول لك الآن تعال ماذا ما عندك؟ قال امرأتي يعني حدث بيني وبينها شجار، وأنا الآن شاكك، هل وقع طلاق، هل طلقتها أم لا؟ فهو يحل لك الإشكال بكلمة واحدة، يقول هي امرأتك، نعم، يعني أنت أصلا كانت زوجة لك، نعم، نقول هذا يقين، زواجك بها هذا يقين، والطلاق جاء إيش مشكوكا فيه، واليقين لا يزول بالشك. طرو الشك على اليقين لا حكم له، طرو الشك على اليقين لا حكم له. هذه معنى القاعدة الكلية التي تنطبق على جزئياتها. انظر في الجزئيات، أول جزئية هو في النكاح، قلنا له ارجع خذ امرأتك بيدها وقبل بين عينيها وخذها إلى البيت، فهي امرأتك، والشك اطرحه ولا تعوده، وهو ليس شيء، الشك هنا ليس شيء. الثاني لو جئنا إلى مسألة الطهارة، الرجل صلى الظهر بوضوئه، ثم بعد ذلك في صلاة الظهر انتهى إلى صلاة العصر، وفي صلاة العصر هو لا يدري هل على وضوئه أم لا، دخل الخلاء أم لا، انتقض الوضوء أم لا، نقول له صلى العصر ولا تذهب تتوضأ، وضوءك على ما هو عليه، فاليقين لا يزول بالشك، أنت الأصل كنت متوضئا، هذا يقين، وطرو الشك عليه لا عبرة به. هذه جزئية أخرى ودخل نزل تحت القضية الكبرى اللي هي القضية الكلية التي تنطبق على جميع جزئياتها. أيضا في هذا الباب أنه كان صائما ودخل إلى الثلاجة، شرب ما شرب، يشك، أكل ما أكل، نقول له اليقين لا يزول بالشك. رمى طاف بالبيت ثم ذهب فنام فنسي، ثم قام يعني يقول أنا طفت بالبيت لكن كنت متوضئا، كنت لست متوضئا، آخر شيء فعلته أنني توضأت وذهبت لأطوف، نقول له هذا يقين، وطرو الشك على ذلك لا عبرة به. إذن تعريف القاعدة الفقهية هي قضية كلية تنطبق على جميع جزئيتها، وإن كان التعريف المختار غير هذا، هذا تعريف الجرجاني، هذا التعريف هو تعريف الجرجاني، ونقول بأنه يعارضه التعريف الأدق في هذا الباب، وهو أنها قضية أغلبية وليس قضية كلية. يعني يمكن أن نعرف القاعدة بأنها حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته ليعرف أحكامها منه. فإذا هي قضية ليست كلية ولكنها قضية أغلبية لوجود الاستثناءات في هذا الباب. لو قلنا كل غرر حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، يبقى دي هي قضية كلية، ان كل غش او كل غرر يبطل به العقد، كل غرر يبطل به العقد. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الغرر، والغرر يبطل العقد به. نجد ان هذه القاعدة ليست كلية ولكنها اغلبية. اذا اشترى السيارة، طيب ما بداخل كرسي السيارة؟ هو معمول من قطن، اي قطن ونوع القطن في هذا الباب، هل يعرف احد؟ البيت الذي اشتراه زيد من عمرو، هل أساساته رآها؟ هل يعلم ما هي الأساسات؟ لا. فهذه كلها كما قال علماؤنا من الغرر اليسير الذي يغتفر. يعني إذن هذا مستثنى ولا غير مستثنى؟ مستثنى. طيب إذن كل قاعدة كما قلنا من القواعد الفقهية هي قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية، هي قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية. وإن كان الإمام الشاطبي يخالف في ذلك ويقول بأن يعني بيقول في الموافقات إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرج عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشرع اعتبارا قطعيا. حقيقة الكلام لهذه المسألة نتكلم فيها على أنه في كلام الفقهاء أن المظنة تنزل منزلة الأئمة، وأن غالب الظن ينزل منزلة اليقين، أن غالب الظن ينزل منزلة اليقين على أساس أن 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 المتخلف عن ذلك يسير، واليسير دائما يغض الطرف عنه، اليسير دائما يغض الطرف عنه، فاليسير يكون مغتفرا. لكن التعريف الصحيح للقواعد بأنها ليست كلية، لا يقال بأنها القضية الكلية بل القضية الأغلبية التي ينزل تحتها جميع جزئياتها، أو الحكم الأغلبي الذي ينزل يسقط على جميع جزئياتي يعني على أغلب جزئياتي. إذن التعريف الراجح الصحيح في هذا الباب القاعدة الفقهية هي الحكم الأغلبي أو الحكم الأكثري الذي ينطبق على أكثر الجزئيات، الحكم الأغلبي أو الأكثري الذي ينطبق على أكثر الجزئيات كما قلنا في مسألة الغرض. فرق بين القاعدة الفقهية والضبط، قد نسمع أن يقول ضابط المسألة كذا أو القاعدة في الباب كذا، كان تقول مثلا الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو لونه، هذا الضابط. الضابط يختص بباب واحد، نعم هي قاعدة أغلبية أيضا، الضابط كلي ينزل تحته جميع جزئياته في باب واحد، يعني الضابط هنا كالقاعدة أنه كلي أو أغلبي لكن في باب واحد، باب الطهارة، في باب الطهارة، باب البيع مثلا، باب الإجارة، ففي باب واحد. الضابط هي قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها أو أغلب جزئياتها فتكون قاعدة أغلبية في باب واحد، ده الفرق بينه وبين القواعد. القواعد في كل الأبواب، تدخل في العبادات، في المعاملات، في القصاص، تدخل في الجنايات، في الحدود. أما الضابط فيدخل باب يكون ضابطا في المعاملات، في البيع والشراء أو في الطهارة أو في الصلاة أو في الصوم، فهو ينتظم تحته جزئيات في باب واحد. كأن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وطبعا هذه زيادة شاذة بل يعني ضعيفة جدا، لكن يصح العمل بها للإجماع، يعني الإجماع عليها على أن الماء إذا تغير أحد أوصاف الماء يبقى سلبة طهوري. لكن هنا أشوف الضابط الكلي هنا الماء طهور لا ينجسه شيء، فكان ضابطا كليا في هذا الباب على أبواب الطهارة. فالماء الأصل فيه أنه الماء الطهور طاهر في نفسه وطاهر لغيره حتى يدل الدليل على خلافه. فإذا قلنا الضرورة تبيح المحظورات هذه قاعدة وليست ضابطا، فيدخل في باب المياه، يدخل باب الصلاة، يدخل باب الصيام، يعني كما قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع فعلى جنب في الصلاة فقاعدا، وأيضا في المياه أنه يضطر الإنسان إلى استخدام الماء الطهور وإن كان يستغزر الماء المستعمل وإن كان يستغزره من أجل أن يعني أن 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 تستتم الصلاة. أو قل أدوات تبيح المحظورات في هذا الباب أن يتيمم مع وجود الماء، أن يتيمم مع وجود الماء لفقدان الماء حكما، إما لجراحات أو لبرد شديد لا يستطيع استخدمه فله بذلك أن يتيمم. فاستخدام البدل أو الذهاب إلى البدل مع وجود الأصل قد تلجئ الحاجة الشديدة أو تلجئ الضرورة إلى ذلك. الفارق بين القواعد الفقهية، هناك فوارق سنأتي بها، لكن نقول علم الفقه وعلم الأصول علمان مرتبطان بارتباط وثيق، بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما. نعم، وأنت لو نظرت يعني إلى الأصل والفرع كأصل الشجرة وفرعها، فالأصول ينبغي أن يكون فقيها، علم القواعد الكلية وعلم ضوابط الأمر وكيفية الاستنباط، فكيف لا يكون فقيها؟ والفقه ينبغي أن يكون أصوليا، لأنه إذا قلنا الفقه هو العلم ليس التقليد، والعلم لا يكون إلا بإتقان أصوله، العلم لا يكون إلا بإتقان أصوله. فيكون هنا والفقيه ينبغي ان يكون اصوليا، والا كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل، وكيف يكون مجتهدا ولم يتبحر في علم الاصول؟ بل ماده الاجتهاد الاصول. يعني انت اخبرني عن عالم متقن ليس عنده اصول، هذه في الاحلام لا تجدها بحال من الاحوال. ومع ذلك يمكن ان يقال انهما علمان متميزان، فاحدهما مستقل عن الاخر من حيث الموضوع والاستمداد والثمره والغايه من الدراسه، مع أنك لو نظرت عن قرب وجدت أن علم الأصول يدخل مع علم القواعد، فهما يرتبطان يتلازمان يستوثقان لا ينفكان بحال من الأحوال. فلا تجد فقيها عاليا عن الأصول، والعكس لا تجد أصوليا لم يعلم بدقائق الأمر في مسائل فرعيات الأصول. وبالتالي فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخر تبعا لتميز الموضوعين موضوعي العلمين. فموضوع علم الأصول الفقه، وهو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام معرض لها لكل منها. أما موضوع الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل، فلك أن تقول بأن القاعدة الأصولية تهتم بالأدلة والقاعدة الفقهية تهتم القاعدة الأصولية تهتم بالأحكام الأدلة أدلة الأحكام أدلة الفقه الإجمالية، أما قاعدة الفقه فتهتم بإيش؟ ممتاز ممتاز، هي تتعلق بأفعال المكلفين، وهذا هو الفارق يفرق بين القاعدة الأصولية والقواعد الفقهية. هناك كثير من الفروقات نبينها في هذا الباب. أولا قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ وبدلالة الألفاظ على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه لا تتعلق إلا بالأحكام ذاتها. فقواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالة الألفاظ، وأما قواعد فقهها لا تتعلق إلا بالحكم ذاته، بالحرام بالحلال بالمباح بالمكروه. أما القاعدة تهتم باللفظ، أنه قال كل أمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصير من الوجوب إلى الاستحباب. الثاني من الفروقات أن قواعد الأصول إنما وضعت لتنضبط للمجتهد طرق الاستنباط والاستدلال، وترسم للفقيه منهاجا للبحث واستخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية. وكذلك يعني لو قيل كل نهي على التحريم، مثلا النهي للتحريم أو مطلق نهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة كلية بتجعل الفقيه يعرف كيف يستنبط الحكم من الأدلة بهذا الباب. يعني ما يجد أن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولا وذروا البيع، ذروا البيع، فهو يرى أنه في قوله فاسعوا لذكر الله يعني اتركوا، ده نهي عن البيع والشراء وعن غيره والإجارة، وهو في طريقه إلى المسجد للصلاة. فهو يستنبط هنا الفقيه يستنبط إلى فعل المكلف، يقول إذا باع واشترى فبيعه حرام، وإذا كان حراما فهو فاسد. فهو استنبط حكما من دليل واحد وهو قول الله تعالى وذروا البيع، فعلم بأنه لما أمره بترك البيع لو باع أو اشترى يكون قد وقع في المحظور، يعني يحرم عليه البيع والشراء في هذا التوقيت، فهي تساعده على استنباط الحكم من الدليل. وأما القاعدة الفقهية فإنما هي يراد لها لتربط المسائل المختلفة برباط واحد متحد، يعني معروف المشقة تجب التسهيل، يبقى إذا في الصوم إن وجد في السفر المشقة عليه فله الفطر، أو وجد التعب فيقصر في الصلاة، وإن لم يكن تعبا لكن أقصد هذا أيضا سبيل إلى معرفة ذلك أن المشقة تجلب التيسير في كل شيء، المشقة تجلب التيسير. قد نقول من الفوارق أيضا في هذا الباب القاعدة الأصولية تنطبق على جميع جزئياتها، القاعدة الأصولية تنطبق على جميع جزئياتها، أما القاعدة الفقهية فليست كذلك. القاعدة الفقهية الراجح بخلاف تعريف الجرجاني أنها أغلبية، القاعدة أغلبية وليست وأكثرية وليست كلية، فلا تتفق على أنها تنطبق على جميع الجزئيات. أما القاعدة الأصولية فهي كلية، يعني منطبقة كلية تنطبق على جميع الجزئيات. من الفارق أيضا أن القاعدة الأصولية منضبطة محدودة جزئياتها غير كثيرة، القاعدة الفقهية غير محدودة بل هي كثيرة جدا، كما قلنا بأن القاعدة الأصولية قد تساوي الضابط، فلذلك قلنا تنطبق على جميع جزئياتها، فجزئياتها محدودة ليست كثيرة، أما القاعدة الفقهية فلا تنطلق في الأبواب بأسرها، فلذلك فهي كثيرة متنوعة. من ذلك القاعدة الأصولية تهتم بدلالات الألفاظ كما قلنا، القاعدة الفقهية تهتم بأفعال المكلفين. تقول القاعدة الأصولية تقول الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تأتي خلينا تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، والأصل في النهي التحريم، ما لم تأتي خلينا تصرفه من التحريم إلى الكراهة. كما أن تقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أشرب معك الهر، قال لا أشرب معك من هو أشر منه، يعني كأنه قال لا تشرب قائما. الضبط كالقاعدة الأصولية، الضبط كلي والقاعدة الأصولية كلي، فهم يشتركان في هذا الباب، الضابط والقاعدة. القول للنبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع، طبعا هنا نهي عن الشرب قائما، فأنت تفهم منه أن القاعدة الكلية بتأتيك بدلالة الألفاظ. أن تقول هذا الأسلوب يشرب معك الهر، أسلوب التنفير من ذلك دلالة على التحريم، على النهي عن ذلك. قول ونهينا أن نكفت عن الكفت في الصلاة، أو النهي هنا معنى التحريم، تأخذ من هذا من الألفاظ هذه تأخذ دلالات، وهي حرمة الكفت في الصلاة، كفت الثوب، كفت الشعر، كل ذلك منهي عنه في الصلاة. أيضا في الأصل الأمر الوجوب، أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك، يا غلام سم الله كل بيمينك، فهذا أمر، فهو دلالة الألفاظ هنا تبين لك الأحكام التي تريدها. أمر هذا الأمر الوجوب، ما لم تأتي خلال من الوجوب إلى الاستحباب. لكن على الأقل نقول بأن من أهم الفوارق أن القواعد الفقهية تهتم بأفعال المكلفين، هذا حرام هذا حلال، والقواعد الأصولية تهتم بدلالات الألفاظ لأنها تهتم بقواعد الكلية أو القوالب التي تجمع تحتها الجزئيات الكثيرة. وبعض العلماء جعل فروقا أخرى أن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية، وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية. قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول وفي مواضعها ومسائله، مسائل الأصول فقط. القواعد الفقهية لا تنحصر، ليست محصورة ومحدودة العدد، بل هي كثيرة منصورة في كتب الفقه والفتوى وجميع المذاهب عند جميع المذاهب. كما قلنا قاعدة الأصول هي قاعدة منطبقة كاملة، وقاعدة الفقه غير منضبطة. يبقى الكلام هنا على مبحث أخير في هذا الباب، هو أهمية دراسة القواعد الفقهية. يقول الإمام العلم الإمام القرافي إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل الشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب الأصول أصلا، وهذا ما قاله القرافي في الفروق. وهذه ميزة عظيمة من ميزات القواعد الفقهية، وهي كونها قواعد كثيرة جدا غير محصورة بعدد، منصورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام. وقد قصد الإمام القرافي في كتابه الفروق جمع هذه القواعد في كتاب واحد يجمع شتاتها ويكشف أسرارها وحكمها. ومن أهم ما يميز القواعد، يبقى الميزة الأولى أنها كثيرة منصورة في كتب الفقه وأيضا في الفتاوى والأحكام. من ميزات هذا العلم أنها تمتاز بإيجاز عباراتها مع عموم معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية، إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين تجمع تحتها جزئيات كثيرة جدا، كان تقول المشقة تجلب التيسير، في كل في جزئيات كثيرة جدا تحكمها هذه القاعدة الكلية. أن تقول مثلا قاعدة الأمور بالمقاصد، أو تقول الأعمال بالنيات، فكل هذه من القواعد كلمة أو كلمتين تجمع لك الشتات المسائل بأسرها في هذا الباب. نعم، والميزة نعم كما قال معاذ يقول كيف الفقيه أن يستنبط وهو لا يدرك القواعد، هو ليس الفقيه أصلا، أنا لا أجد من لا يتقن القاعدة والأصول ويكون فقيها، لا يمكن أن يكون فقيها. وأيضا ليس مسألة الإتقان إتقان الأصول والقواعد، هذه حفظ القواعد وحفظ الأصول، ضبط كتاب وضبط إيش صدر، ما ممكن أحفظها في كتابي، يحفظها في اللابتوب ويفتحها كيفما شاء. المسألة هي الترجمة العملية، إتقان المادة وترجمتها عمليا. وذلك نحن نقول يعني أصول فقه عند المتأخرين جاف جدا جدا، غير مدرسة ابن القيم ومدرسة ابن تيمية. هذه مدرسة والشطبي، هذه مدرسة الممارسة العملية، تطبيق العمل، الترجمة في الأصول وفي القواعد. من الميزات التي تميز قواعد القاعدة الفقهية أنها تمتاز بأن كل منها ضابط يضبط فروع الأحكام العملية ويربط بينها برابط تجمعها إن اختلفت الموضوعات والأبواب. طبعا تعلمون الأستاذ مصطفى الزرقة وله ما له من باع في هذا الباب يقول: نعم، لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول يعني تمسك بها أو تبرز من خلالها العلل الجامعة. إذن هذه ميزات تميز القواعد الفقهية على أنها كثيرة غير محدودة متنوعة، وأيضا على أنها أيضا تضبط لك الضوابط التي تجعل لك الملكة عند النظر في كل المسائل، تجمع الكثير من الشتات على كلمتين. كان يقول يقين يزول بالشك، خلاص يبقى كل طرو شك على يقين فهو باطل لا يزيله، يبقى عن ذلك أن اليقين لا يزول إلا باليقين. وهذا كما قلت يضبط لك الأمر عند رأسك، ودائما النبهاء العلماء النبهاء يبحثون عن الأصول عن الضوابط عن القواعد الكلية التي تجمع لهم الشتات، فلا يبحثوا في الشتات، خلاص انتهى عنده الأصل، كل فروع التي تقابله يأخذ الفرع يرد إلى الأصل فيتبين ما يريد، يأخذ الفرع يرد إلى الأصل فيتبين له ما يريد. الفوائد الكثيرة من تكون من 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 الانشغال بهذا العلم لو لم يكن هناك فائدة من الفوائد للتعلم القواعد إلا ترسيخ الملكة الفقهية عند الفقيه وإعانته على الاستنباط لكفى، لأن هذه حياة الفقه، هذه حياة أو حياة الأمة، ليست حياة الفقه، حياة الأمة، حياة الأمة بأسرها، لأن الأمة تحتاج إلى الفقهاء، والأمة لابد أن يكون فيها من المجتهدين. الأمة بغير اجتهاد أمة ميتة، أمة بغير اجتهاد أمة ميتة، ما يصح أن تقول أن فيها حياة إن كانت بغير اجتهاد. الأمة التي لا مجتهد فيها هذه أمة ميتة. فلذلك أنا أقول لو لم يكن هناك ثمة فائدة ولا نفع من هذا العلم الجليل إلا فقط ترسيخ الملكة الفقهية عند الفقيه لتشرق شمسه ميل المجتهدين لكفى بها فضل على الأمة الإسلامية. القواعد الفقهية تيسر على المفتي وتيسر على الفقيه يعني ضبط الفقه بأحكامه، كما قال الإمام العلم الإمام القرافي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. شوف انظر. ولذلك قلت ابن رشد دائما كان يقول: باع الخفاف ليس كصانع الخفاف، صانع الخفاف انتهى الموضوع، سهل جدا يصل إليه، أما باع الخفاف هو رجل إن لم يجد المقاس عنده فلا يبيع، أما الذي يصنع يستطيع في كل وقت يأتيك بما أردت. لذلك قال: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. ولأن حفظ الجزئيات يستحيل وفروعه يستحيل أن يقدر عليه الإنسان، لكن حفظ القواعد مهما كثرت يصل تحته الإمكان. المعنى أن الفروع كإيش؟ كالبحور. الفروع كثيرة جدا ما في حد لها، فلا يستطيع أن يستوعبها ولو كان من أحفظ الناس، لا يستوعبها أحد. أما الأصول التي تجمع شتات كل هذه الفروع يستطيع المرء أن يستوعبها بقواعد 5 بقواعد 6 بعشر قواعد، فيستوعب كل هذه الفروع. دراسة القواعد الفقهية كما قلت تبني له الملكة الفقهية وتجعل الملكة قوية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة المتكررة. أقول القاعدة الفقهية هي تنمي الملكة الفقهية التي بها يستطيع حل إشكال النوازل. كل نازلة هي موجودة في كتاب الله، موجود حلها في كتاب الله، لكن يجهلها كثير من الناس، لا يعلمها إلا من تطلع العلم وعاش العلم، لا النهار يسمع علم يتكلم بعلم يكتب علم ساعات الترويح له، لكن هو حياته بأسرها تكون للعلم وفي العلم. هنا القاعدة الفقهية تبني له الملكة، تنمي له الملكة الفقهية، فلا تجد نازلة إلا هو يتصورها التصور الصحيح، وبعد التصور يسقط الحكم عليها بعد التصور الصحيح، لأنه الفتوى فرع عن التصور الصحيح. فهنا القاعدة الفقهية تعطيه ملكة فقهية في النفس، تخرج نفس ويكون يعني تكون ملازمة له، فلا مسألة تخرج عنه عن الاستدلال ولا نازلة لا يستطيع أن يحل لها الإشكال. القاعدة الفقهية كما قلنا تعين القاضي إلى التصور الصحيح للوصول للحكم الصحيح، تصور صحيح للحكم الصحيح، وكذلك المفتي، فهي كما قلت لكم بأنها تكون الملكة وأنها تساعد جدا على إصابة الحكم. وفي النوازل سرعة الحكم على النازلة فلا تبقى نازلة، وهذه القواعد حقيقة من أهم ما فيها أيضا أن تبين صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان. يعني الذين لا نرى رضي الله عنك يا معاذ، لا نرى من كثير من الناس الذين يفقهون هذه المسألة، مسألة القواعد، بأن القواعد عندما تبني الملكة الفقهية أيضا وتساعد على حل النوازل إنها تساهم مساهمة عظيمة في بيان أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان. من قال بأن هذه الشريعة تصلح، نعم تصلح للرمال والجمال، كفر، كفر الساعة، كفر كفرا مستقلا. من قال بأنها قد تصلح وقد لا تصلح، كفر. ومن قال تصلح لكنها غير كافية، كفر. كل هذه الأحكام، مع أننا أبعد الناس عن التكفير، وأنا أسمي دائما الذي يتسرع في التكفير جيم جيم. جيم جيم يعني إيش؟ جاهل جريء، جاهل جريء. لكن في هذا الباب أقول لكم، من قال بأن هذه الشريعة لا تصلح كل زمان ومكان فقد كذب الله. وش الدلالة على أن تصلح كل مكان زمان ومكان في الكتاب؟ خلينا نشوف الدكاترة. الدكاترة ما هي الأدلة تثبت أن هذه الشريعة الغراء يعني هي صالحة لكل زمان ومكان؟ يعني حقيقة يستدل بها محمود، نعم، بقوله تعالى على القرآن أنه قال أنزله تبيانا لكل شيء، فهذا على الإجمالي، نعم صحيح يبين ذلك. والأمر الثاني قلنا بأن في القرآن ما يثبت أن هذه الشريعة الغراء نافعة لكل زمان ومكان، فإن آمنوا بما آمنتم بمثل ما آمنتم به، لا تنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك تكون منذرين بلسان عربي مبين. يستدل به استئناسا في هذه الآية، واستدل أيضا بقوله ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال رحمة للمؤمنين، والرحمة تكون في كل زمان وفي كل مكان، فهذا القرآن صالح لكل زمان وكل مكان. وقد قال الشافعي على قوله تعالى نزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلوها علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. عامة الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وكل المستجدات والمستحدثات يستطيع الفقير الذي تصور التصور الصحيح وعنده الآلة من ضبط الأصول وضبط القواعد أن يأتي عليها بكلياتها، ويستطيع أن يحل الشفرة والنازلة يأتي بحكمها. أيضا القواعد الفقهية التي تعطي لطالب العلم، تعطي للعالم الإتقان في النظر إلى الفروقات المذهبية. القواعد الفقهية تساعد جدا العالم على إتقان النظر في المقارنة بين المذاهب، مع معرفة أصول الافتراق أو أصول الاختلاف بين المذاهب، لأنها كما قلنا القواعد الفقهية وهي موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين والخلاف فيها قليل. إذا دراستها تعطي للباحث ملكة للمقارنة بين المذاهب والغوص إلى أساسات الخلاف بين أو الاختلاف بين المذاهب. القواعد أيضا قد تعطي غير الفقيه بعض العلم الذي يفهم فيه حكم الأحكام، وأيضا تيسير العلام على الأمة بهذه الشريعة الغراء. من الفوائد في ذلك أن المفتي والفقيه تنضبط فتواه بضبط القواعد الأصولية والفقهية، يستطيع أن تصور التصور الصحيح لأن الفتوى فرع عن التصور. فالقواعد الفقهية عندما تلمن الفروع الكثيرة تحتها، القواعد الفقهية تجعل النظرة دقيقة، والقواعد الأصولية تجعل النظرة الدقيقة عند الفقيه، يستطيع أن يتصور المسألة على التصور الصحيح الذي ينطبق عليه الحكم، ولأن الفتوى فرع عن التصور. فبل القواعد الفقهية، نعم. طيب نقف عند هذه، وإن شاء الله نأتي إلى أنواع القواعد ومراتب القواعد، القواعد الكبرى وغيرها والفروع عليها، تتأتى إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أترك المجال للأفاضل إلى النظر إلى بعض الأسئلة عندهم يتفضلون. والله احنا عندنا بعض الكتب مهمة جدا في هذا الباب، لكن القواعد لبرونو جيدة. الوجيز في القواعد الفقهية.
جزاكم الله خير يا دكتور. وهل يوجد كتاب؟
الوجيز كتاب الوجيز هو مذكرة الشرح. أنا عندي شروحات على بعض القواعد، يعني تنزل لكم إن شاء الله المشرفة عندكم ستضعها في الواتس، والاختيارات ستكون من 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 من, من هذه الـ 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 يعني الـ المحاضرات التي هي مشروحة عندي مجملة في هذا الباب، ملخصات تأتيكم بها إن شاء الله. وخذ الأصل في ذلك الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبرنو.
بارك الله فيك يا دكتور.
رد الله عنك حبيبي.
نعم. الجرم بالجرم.
ماذا قلت؟ ما سمعتك.
ما معنى القاعدة الفقهية الجرم بالجرم؟
طب تأتي إن شاء الله. الغرم تقصد؟
نعم.
الغرم مش الجرم. الغرم.
الغرم
بالجرم. الغرم. أي نعم بالجرم. يعني طب. يعني 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 هنا يعني الضمان بالإتلاف، يعني من أجرم يغرم، فاهم؟ وهذه تتعلق أيضا بالأحكام الوضعية، الأحكام التكلفية، تأتي إن شاء الله توسعا. أما يقول الغرم بالجرم، من أجرم غرم، من أتلف ضمن.
جزاكم الله خيرا.
رضي الله عنك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.